مجلة الاقتصاد تستضيف رموز عالم الاقتصاد ومحركيه، تسلط الضوء على حصاد الأسواق العربية والعالمية، وتناقش أحداثاً اقتصادية تهم المستهلك والمستثمر والخبير. مجلة الاقتصاد كل أحد في الرابعة بعد الظهر على مونتي كارلو الدولية مع سعد الصابري.
طابت أوقاتكم من مونتي كارلو الدولية، نرحب بكم في عدد جديد من المجلة الاقتصادية نخصصه لمصر. مصر تقف على أعتاب الانتخابات الرئاسية وسط أوضاع أمنية وبالتالي اقتصادية مضطربة. ملفات عديدة وثقيلة بانتظار الرئيس القادم لمصر، على رأسها الملف الاقتصادي بمعدلات التضخمية مرتفعة، نسب نمو أقل من المستهدف، وديون داخلية وخارجية تثقل موازنة البلاد. ولمناقشة هذا الملف معنا عبر الهاتف مباشرة من مصر سعادة السفير جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب ومساعد وزير الخارجية الأسبق والأمين العام للمشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي. ونرحب أيضا بالسيد أحمد خليل الضبع، الخبير الاقتصادي المصري، وهنا في الاستوديو معنا المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية وقناة فرانس 24 سمير صبح. أهلا بكم. إذن أرحب بضيوفي مرة جديدة، أهلا بكم سادتي الكرام في استوديوهات مونتي كارلو الدولية. في البداية ربما أتوجه لكم سعادة السفير جمال بيومي، وأنت معنا مباشرة عبر الهاتف من القاهرة. إذا صنفنا ربما الملفات الاقتصادية التي تنتظر الرئيس الجديد، كيف تراها وترتبها اليوم على أو وفق الواقع الاقتصادي المصري وحسب الأولويات، وبرأيك على ماذا يجب أن يراهن البرنامج اقتصادي لمن سيحكم مصر؟
يعني اسمحي لي أنني قلت لكل رئيس قادم من الآن، مشكلتك الأساسية ليست اقتصادية. الاقتصاد المصري مكوناته وأساسياته تسمح بالانطلاق به متى حدثت بعض التعديلات أو بعض الإجراءات التي تؤدي لانطلاقه. مصر تواجه مشكلة اجتماعية سياسية، مشكلة اجتماعية من حيث أن لدينا معدلات بطالة فاقت الحدود المعقولة، ولدينا اختيارات سياسية حول ماذا يريد الشعب المصري أن يكون عليه، شكل نظام الحكم في مصر وتحديدا شكل إدارة هذا الاقتصاد. وما إذا كان اقتصاد يقوم على أساسيات السوق الحر أم أنه اقتصاد تقوده الدولة بما يسمى state led economy. فبالتالي هذا الاختيار سيحدد أي أجندة تطرح على الحكومة والرئيس القادمين. أيضا هناك تحدي وجود يعني حالات من الفقر يزداد نتيجة أن مصر في الثلاث سنوات الأخيرة منذ بدء ثورة يناير 2011 تباطأ الإنتاج قليلا. كل الناس يعني طبعا تطالب بمزايا الثورة، وصارت مصر تنتج أقل مما تستهلك. إذن مشكلتي الأساسية هو مشكلة اجتماعية ثم مشكلة اختيار سياسي. أما عن الوضع الاقتصادي، فأساسيات الوضع الاقتصادي أنا أرى أنها تسمح ببعض الاطمئنان. واحد، أن نتكلم هنا عن أكبر اقتصاد في شمال إفريقيا بمقتضى الناتج الإجمالي المحلي المصري. فعلى المستوى العربي مصر ثاني أغنى دولة عربية إنتاجا من حيث الناتج المحلي القومي، بل أنها تتميز على أي دولة أخرى في المحيط العربي أنها دولة متنوعة الإنتاج. نحن دولة خدمات بنسبة تقترب من 50%، ثم نحن دولة زراعة ونهر النيل ودولة صناعة ودولة طاقة كهربائية لا بأس بها، ولدينا كميات لا بأس بها من البترول وإن كنا بدأنا نستورد. لدي قوة عاملة كبيرة تقترب من 30 مليون قوة عاملة، جعلت من مصر هي البلد البناء والبلد الذي يعلم والبلد الذي يزود كل المحيط حوله بالخبرات.
نعم.
إذن ما هي المشكلة؟ هي المشكلة الفترة القصيرة، أننا بصدد أزمة سيولة نقدية نتجت عن تراجع الاحتياطي النقدي في البنك المركزي، الناتج عن تراجع الإنتاج، السياحة أيضا في مشكلة، و كما معلوم لدينا جميعا أن الطبقات العاملة تطالب الآن وليس غدا بمزايا بمناسبة قيام ثورة هي قامت من أجل هؤلاء بالطبع.
نعم.
إذن هنا لحكومة جديدة سيكون عليها مواجهة المشكلة الاجتماعية والقرار السياسي، ثم مشكلة وضع أولويات ذكرها الدكتور أحمد جلال وزير المالية الذي غادرنا حالا. هل نحن بصدد زيادة الأجور أم بصدد زيادة خلق وظائف جديدة؟ كل هذه اختيارات أقرب للاختيارات السياسية منها اختيارات اقتصادية، وأنا أتعشم أن إدارة جيدة واضحة ذات شفافية توضح كل هذه الأمور بكل تواضع للشعب المصري جديرة بأن تبدأ ملفاتها كلها، وعلى رأسها الملف الاقتصادي.
نعم، سأنتقل إلى السيد والأستاذ أحمد خليل الضبع الخبير الاقتصادي. حديث سعادة السفير تقريبا يصب أيضا في نفس ما قاله وزير المالية هاني قدري الوزير الحالي في الحكومة الحالية، والذي قال بأن نسبة النمو الحالية غير مقلقة طالما أن أسس الاقتصاد القومي موجودة وقائمة. بالتالي هل تعطينا ربما رأيك أنت من حيث متابعتك للمؤشرات الاقتصادية المصرية؟
بداية أنا أتفق مع معالي السفير ومع الدكتور وزير المالية بشأن أنه المشاكل الاقتصادية المصرية معظمها معروف، وكل الخبراء والمحللين تقريبا مشخصين الداء المصري الاقتصادي، والمشكلة الرئيسية تتمثل في مشكلة إدارة بشكل رئيسي للموارد البشرية والموارد الطبيعية والموارد اللي تمتلكها مصر بشكل عام.
نعم.
القضية تكمن في نقطة البداية، أعتقد أن يعني زي ما القيادات السياسية على مر العصور كانت بتؤكد على أنه في مشكلة اجتماعية سياسية داخل مصر، ويجب على الحكومة أن هي تتصدى ليها. الوضع الحالي لو جينا نشخصه بشكل مفصل هنلاقي أنه من البداية لازم نعترف ببعض الحقائق اللي ممكن أختلف فيها مع سعادة السفير، تتعلق بوضع مصر الاقتصادي بالمقارنة بالمنطقة والعالم. احنا من حيث متوسط دخل الفرد ترتيبنا 125 على دول العالم، والمرتبة 14 عربيا و17 على مستوى الشرق الاوسط. افريقيا مستوانا في المرتبة 11 والمرتبة 26 على مستوى الدول الاسلامية. من حيث حجم الناتج احنا في المرتبة 42 على مستوى العالم، في المرتبة 5 شرق أوسطيا بعد تركيا والسعودية والإمارات وإيران وإسرائيل، في المرتبة 8 على مستوى الدول الإسلامية، 3 أفريقيا بعد جنوب أفريقيا ونيجيريا. لو دخلنا على المؤشرات الأخرى المتخصصة زي التنافسية والإنفاق على البحث العلمي وغيرها من المؤشرات الأداء الكيفي، هنلاقي أن وضعنا ليس طيبا بالمرة دون عرض أرقام محرجة أو محبطة. الخلاصة أن احنا لازلنا بمختلف المؤشرات دولة نامية، ضيعنا فرص عديدة مش خلال السنوات على رأي الدكتور مصطفى الفيخ سنوات الفرص الضائعة، لا هي عقود الفرص الضائعة.
نعم.
لو جينا بصينا على المؤشرات الأداء الاقتصادي، في مؤشرات طارئة نتيجة الثورة وما تم في عقبة من فترة انتقالية وتوقف للإنتاج ومظاهرات فئوية وغيره، إنما في مشاكل هيكلية بيعاني منها الاقتصاد المصري بشكل عام. يعني حتى ما قبل 25 يناير 2011 كان في المشاكل دي موجودة وما كانش بيتم معالجتها بشكل جذري. لو جينا نختصر الصورة، يعني مش عايزين طبعا تبان كأنها صورة سلبية بالمرة، لا، تاريخنا والتجارب الناجحة في العالم بتقول إن السر في تقدم أي بلد والخروج من مستنقع الدول النامية إلى تصنيف الدول المتحولة أو الناشئة تمهيدا لدخول الدول المتقدمة يكمن في الاستغلال الأمثل للموارد بالقضاء على حاجتين رئيسيتين، الإهمال والفساد.
نعم، لكن هذا لا يمنعنا اليوم في مصر عجز الموازنة، حتى وإن كان وزير المالية يقول بأنه في أفضل حال لكنه يصل إلى نحو 12% هذا العام، وبالتالي هناك ربما نعم توقعات بأن ينخفض قليلا ولكنه يظل مرتفعا، هناك ديون داخلية وخارجية مرتفعة اليوم. بالتالي تاريخيا نعم مصر دائما تتغلب على الأزمات، ولكن اليوم الأرقام كلها تشير إلى أن هناك أزمة حقيقية.
هي العبرة بأنه القيادة اللي ستحكم مصر هتعترف بداية بالمشاكل دي وتبدأ تحط لها حلول جذرية ولا مسكنات. القضية بصراحة في الحلول، الحلول تتمثل في الخلل اللي موجود في الميزانية لازم يتم حله بشكل جذري. الحل لازم ياخد محورين رئيسيين. المحور الأول يتعلق بالنفقات وفي جانب كبير من النفقات دي للدعم حسب الحساب الختامي لآخر موازنة 197 مليار جنيه مصري موجهة إلى الدعم، طبعا معظمها لا يصل إلى مستحقيه. في المقابل في هدر في إدارة الموارد الحكومية، يعني الإيرادات الحكومية كانت محدودة جدا وفي بند واحد بس لو تم التعامل فيه بشكل جدي وبحلول ابتكارية ممكن يرتفع ويوفر للموازنة العامة للدولة أكثر من 100 مليار جنيه سنويا على مدى 5 سنوات، اللي هو بند عوائد الملكية. الحكومة المصرية أو الدولة المصرية تمتلك أصول قيمتها كبيرة جدا ولا تستغل بشكل جيد. بداية الحل تكمن في التعامل مع عجز الموازنة اللي بلغ في آخر حساب ختامي 311 مليار جنيه. دي مشكلة، ما ينفعش حكومة عايزة تحل مشاكل بلد وهي نفسها عندها مشكلة مش عارفة تحلها. يعني القضية تكمن في أن الحكومة الأول تبدأ بنفسها وتحل مشكلة العجز بتاع الموازنة وتصارح الشعب بأنه عليه أن يتحمل مخاض عسير لمدة لا تقل عن 5 سنوات يتم فيهم بشكل تدريجي التخلص من عجز الموازنة أو تخفيفه على أقل درجة، ويكون الحل الحكومة تبدأ بنفسها وتلجأ إلى تخفيف تحويل الدعم من دعم عيني قيمته تقريبا 197 مليار جنيه إلى دعم نقدي مباشر للفئات الفقيرة والمحدودة الدخل لا يتجاوز 50 مليار جنيه دعم نقدي مباشر.
سنناقش ربما بعض هذه الحلول الطموحة للخروج من الأزمة، ولكن أتوجه إلى هنا في الاستوديو معي مستشارنا الاقتصادي سمير صبح. قبل أيام كان هناك خطاب للسيسي حول الوضع الاقتصادي وتحدث فيه عن أن الوضع في غاية الصعوبة، تحدث أيضا عن أنه من الصعب على ميزانية لا تتجاوز 169 مليار جنيه أن تسد رمق 90 مليون مصري، وتحدث أيضا عن ضرورة ربما اتخاذ إجراءات تقشفية تتحمل الأجيال الحالية لكي تعيش الأجيال القادمة. برأيك لماذا كان هذا الخطاب حديث السيسي في الوضع الاقتصادي بالذات؟ هل يمكن أن نقول بأنه من أولويات المشير عبد الفتاح السيسي إذا ما ترشح للرئاسة؟
أهني أولا أود أن أشكر السفير بيومي والخبير الاقتصادي السيد ضبع لأعطائنا هذه الصورة، يعني ولو كانت من كل من وجهة نظره عن الواقع الاقتصادي المصري الذي يعيشونه أكثر من غيرهم، وخصوصا بالنسبة للمعنيين بالشأن الاقتصادي خارج مصر، لأن أبناء مصر هم الأولى والأدرى بأوضاعها الاقتصادية. بالنسبة لما تطرق إليه السفير بيومي فهو حقيقة أن المشكلة يعني الاقتصادية هي أساسية وضرورية، لكنها ليست الآن ممكن أن تكون في دائرة الخطر كما كانت في مرحلة من المراحل، أقصد من قبل سنتين. وإذا ما قارنا ما يحدث أيضا في الدول المتقدمة خصوصا في أوروبا، حيث معدلات النمو على سبيل المثال في فرنسا ناقص 0.2%، وهذا شيء مخيف وخطير. أنا لا أذكر الدول الباقية الأقل قوة مثل إسبانيا التي وصلت إلى حدود الإفلاس والانهيار، أما اليونان فهذا موضوع آخر. وأشكر أيضا سيد ضبع على أعطاء الحلول وتشخيص المشكلات، لكني أرى أنه يعني للمرات الأولى بغض النظر إذا كان المشير عبد الفتاح السيسي سوف يكون هو المرشح للرئاسة أو لا، لكن مداخلته أمام القوات المسلحة أو الكوادر في القوات المسلحة الذي تحدث فيه عن الصعوبات الاقتصادية التي تواجه مصر، هنا هذه تلتقي مع ما طرحه السيد الضبع، يعني لفت نظر الشعب المصري إلى أنه لم يتجاوز محنته برغم المساعدات التي تدفقت على مصر في السنة الماضية والتي أزالت الكثير من المخاطر سواء من ناحية السيولة المالية أو التأثير على العملة المحلية والتأثير على الاقتصاد العام بشكل واضح. فالمشكلة الاجتماعية في مصر هي العقبة الأساسية منذ عشرات السنين. وأذكر هنا قول للرئيس الراحل عبد الناصر في يوم من الأيام أنه كيف تريدون أن نحل المشاكل وأنتم يعني تزيدون كل سنة مليون فم يفتح يجب إطعامه، وبالتالي أيا تكن إيرادات الدولة وأيا يكن الإنتاج فهو من الصعوبة بمكان أن تواجه هذه الحقيقة إلا إذا كان هنالك زيادة في الإيرادات الإنتاجية وحسن الإدارة بشكل كبير والحوكمة الرشيدة للحكومات التي تتالت. كانت حكومات لديها يعني نجاحات قد حققت يجب الإقرار فيها، وكان هنالك حكومات يعني منيت بفشل ذريع أثر على الوضع الاقتصادي الذي نعاني منه اليوم. اليوم مصر على يعني بوضع أنا أعتقد أنه اقتصاديا من الخارج ومن وجهة نظر المؤسسات العالمية الدولية والدول الغربية، مثلا عودة الاتحاد الأوروبي لتغيير رأيه بالاقتصاد المصري بعد أن كان تحدث عن انقلاب وعن وضع اقتصادي وانهيار اقتصادي وخلافه، والموقف الأمريكي الذي يتعدل تدريجيا نتيجة الظرف السياسي، والموازنة المصرية بغض النظر عن كبرها وتراجع الدين العام الذي كان موجودا. الأساس هو أن لا تكون مصر اليوم أو الذين سوف يشرفون على الاقتصاد المصري يراهنون فقط على المساعدات التي يمكن أن تأتي من الدول الخليج أو غيرها من الدول، ويجب الاتكال بشكل أساسي على القوى الإنتاجية المصرية الذي أعتقد كما سلف أنها من وجهة نظر المغرب العربي هي الأولى والإفريقية أيضا هي مهمة، وبالنسبة لدول العالم ممكن أن تتحسن الأمور. هذا أيضا مربوط بالسياسة الاقتصادية والوضع الاستقرار داخل مصر. المجتمع المصري لقد تعود على شد الأحزمة في مراحل دقيقة واستطاع أن تجاوزها، وأعتقد إذا كان هنالك حكومة قادرة على أن تقود الاقتصاد وتؤمن الاستقرار الأمني فإن مصر ممكن أن تتجاوز عدد من الصعاب. أنا لا أقول أنه يمكن أن تحل مشكلة العجز المالي بشكل نهائي ولا مشكلة الدين العام، لكن مصر ممكن أن تسير على الطريق الصحيح والسليم في المستقبل القريب.
نعم، ومن حديثك سمير مستشارنا الاقتصادي أعود لسعادة السفير جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب ومساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير، تحدث سمير عن أيضا عن العلاقات مع الخارج، وهذه المرة أسألك عن ربما ما حققته مصر منذ 30 يونيو الماضي ربما في تحسين وتسريع اتخاذ الإجراءات التي تحسن العلاقات مع الجهات الخارجية، سواء من ناحية العربية نحن شاهدنا أن هناك دعم كبير من الخليج العربي، ولكن ماذا عن باقي المناطق والأقاليم في العالم؟
نعم، دعيني يعني أشير بسعادة تامة لأننا المتحدثون الثلاثة تقريبا نسير على نفس النغمة، لكن أريد أن أزيل اختلاف في الأرقام بيني وبين الأخ الضبعة. هو يتحدث عن الناتج القومي الحقيقي، وأنا أتكلم بمعايير صندوق النقد الدولي عن الناتج القومي بالقوة الشرائية الـ PPP، وبالتالي لا خلاف بيننا في الحقيقة حتى لا نشغل بال المستمع. وبهذا المعيار فالسعودية هي الدولة رقم 23 في العالم، ومصر الدولة 26 في العالم من حيث الناتج القومي بمعيار القدرة الشرائية. على أي حال، ما أشرت إليه هو يعني مجال أيضا يجعلني أشعر أن مصر دولة محظوظة بالتأكيد، لأنها بحكم الموقع بحكم التأثير بحكم حجم السكان لا قبل لأي قوة في العالم أن يرى مصر منهارة أو ضعيفة أو مضطربة، لأن هذا يؤثر تماما على الأمن العالمي وعلى يعني سير التجارة الدولية ومعدلات الطاقة إلى آخره. أيضا ينبغي أن مصر تستغل هذا إيجابيا بأن تنفتح على العالم، وهذا قرار اتخذه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر منذ أن انضم للاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات الجات في سنة 70، ومنذ أن قبل سلما مبادرة وزير الخارجية الأمريكي روجرز عندما يأس من إمدادات السلاح السوفيتية، ثم نجح السادات أن يستغل هذا وذاك في مسيرة سلام تجعل مصر يعني ضمان للسلام والتنمية في منطقتها. لهذا ليس غريبا أن الدول العربية وقبل أن نطلب منها بعد 30 يونيو إذا بسمو خادم الحرمين يهنئ الرئيس عدلي منصور بتوليه الرئاسة حتى قبل أن يحلف اليمين بادرة تدل على الترحيب الكامل، ثم مبادرة سعودية إماراتية وكويتية ب 12 مليار دولار نصفها لا ترد والنصف الآخر لسداد احتياجات مصر، والآن ما زالت هذه الدول الثلاث وغيرها حريصة على إمداد مصر. نحن في أزمة غاز أو طاقة خصوصا في الفترة الحالية، بل الأخبار في 48 ساعة الأخيرة هو أننا توقفنا عن تقديم مصر كمشكلة، نحن نقدم مصر الآن وهذا هو التطور الهام كفرصة للاستثمار. ولعلك سمعت عن الاستثمار في مجال العقارات وإنشاء مليون شقة أو
مليون وحدة سكنية،
مليون وحدة سكنية جديدة
بأربعين مليار دولار.
كل هذه عناصر توضح أن العالم العربي في شكله الذي نتمناه أنت وأنا يدرك تماما أهمية دعم قدرات مصر الاقتصادية، وهذا شأن يتعلق بالأمن القومي العربي. نأتي لشريكين في غاية الأهمية وهما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة استمر على مدى الأربعين سنة الماضية منذ معاهدة السلام المصرية في دعم قدرات مصر الاقتصادية لكي يشعر المصري العادي في الشارع أن السلام سبيل يؤدي إلى الرفاهة والتقدم الاقتصادي، وإن كنا لم ننجح بالشكل الذي نتمناه إلا أن هذا لا شك أننا اليوم في مصر في سنة 2014 أفضل بكثير جدا منذ بالمقارنة بسنة 1979 التي عقدنا فيها معاهدات السلام. وبالتالي منذ تلك الفترة والولايات المتحدة تقدم دعمها المتواصل لم يتوقف إطلاقا في أي فترة توترات أيام ريغان أو غيره. الاتحاد الأوروبي نفس الشيء، لكن نتميز في العلاقات المصرية الأوروبية أن هناك تعهد أوروبي بدعم قدرات مصر الاقتصادية نتيجة توقيعها على اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية وانضمامها لما يسمى بمسيرة برشلونة ذات الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية والأبعاد الثقافية والاجتماعية أيضا. لكن حدث بعد 30 يونيو يجب أن نعترف بهذا نوع من الترقب أو التيقظ أو الانتظار لماذا تسفر عنه ثورة 30 يونيو، وهل هي النقاش المعتاد انقلاب أم ثورة شعبية؟ وهذا كلام لا أتوقف عنده كثيرا، لأن العبرة بالاستقرار على الأرض، العبرة أننا اخترنا دستورا جديدا وأننا ننتظر في ظرف أسابيع أو شهور قليلة لكي ننتخب الرئيس وننتخب حكومة وبرلمان منتخب. حدث تردد أمريكي بأنه أوقف بعض إمدادات السلاح لفترة لكن المعونة الاقتصادية استمرت. الاتحاد الأوروبي وأنا مسؤول بالمناسبة عن الملف الأوروبي في مصر لم يتوقف ولا دقيقة واحدة عن تقديم مساعدات التنمية الاقتصادية الموجودة، بل أننا مؤخرا استقبلنا وفودا أمريكية وفودا أوروبية ووقعنا اتفاقيات لتمويل جديد. فإذا هذا البعد من العلاقات المصرية الخارجية أيضا ما زال مستمرا، ونأمل أن يكون على مستوى أكبر وأكبر نتيجة التحديات القادمة علينا. الأخ سمير كتر خيره ذكرنا بالمواليد الذين كانوا 30 مليون فدائي حسب الأغنية أيام عبد الناصر وصاروا 94 مليون فدائي الآن، لأننا صرنا كالمصريين طبعا بارعون في أهم إنتاج لهم وهو إنتاج الأطفال. لقد أنتجنا 7.5 مليون طفل في الثلاث سنوات من الثورة، وهذا خير وبركة إن شاء الله، لكن علينا مسؤولية جسيمة لكي نظلل هؤلاء بمسكن ونوفر لهم المدرسة ونوفر لهم المأكل. هناك شعور عام في مصر بأن الخلف الزيادة إن شاء الله يكون فيه بركة من عند الله، لكن يلقي علينا بمسؤولية أين سنذهب بهؤلاء الأطفال، ونحن الآن نرسم مستقبلهم. ومهم جدا لأني أرجو ألا أعتذر، أرجو ألا أعتذر عن أنني متفائل في لهجتي، لأن جزء من النجاح هو أن يشعر المرء أنه يبدأ مسيرته وهو متفائل ويأمل في النجاح بإذن الله.
نعم، أذهب إلى الأستاذ أحمد خليل الضبع الخبير الاقتصادي بالحديث عن العلاقات الخارجية. صحيح أن الدول الخليج قدمت الكثير لمصر، قدمت المشروع المليون وحدة سكنية مؤخرا، هناك مشروعات التنموية ما يسمى بمشروع مارشال الضخم لتنمية البنية التحتية، ولكن هناك حقيقة أيضا وهي تراجع حجم الاستثمارات الخارجية منذ ثورة 25 من يناير التي هبطت إلى 5 تقريبا لما كانت عليه عندها. كيف تعطينا صورة من خلال المؤشرات ومن خلال الإحصائيات صورة هذه الاستثمارات الخارجية اليوم؟
بداية اسمحي لي أن أنا الأول بس أوضح نقطة الناتج المحلي الإجمالي بمعيار القوى الشرائية اللي أشار لها سعادة السفير. لا بالعكس، ده هو استكمالا لكلام حضرتك أن الناتج المصري في حال تم تصحيح التسعير للسلع والخدمات ممكن يتضاعف إلى 550 مليار دولار من حجمه اللي هو بالقياس الطبيعي اللي هو 260 مليار. الأهم من ده أن ممكن الرقم ده يرتفع كمان إلى 700 مليار دولار في حال تم إدماج القطاع غير الرسمي اللي حجمه تقديراته تتراوح ما بين 20-30% من الناتج على أقل تقدير. نعود إلى النقطة اللي سألت بخصوصها السيدة سعدة. العلاقات الخارجية المصرية مع دول الخليج تحديدا علاقات قوية ومتوازنة في محاور متعددة. الاستثمارات أحد المحاور المهمة طبعا، لأن دول الخليج من الدول الرئيسية المستثمرة في مصر حسب الإحصاءات الرسمية وحسب إحصاءات الأونكتاد. الطبيعي أنه مع ما شهدته مصر من توترات سياسية وأمنية خلال الفترة ما بعد 25 يناير جميع الاستثمارات الأجنبية يعني شبه توقفت بما فيها الاستثمارات الخليجية. كان المعدل وصل لمستوى مرتفع جدا ما قبل 25 يناير، كان يتراوح ما بين 9 و10 مليار دولار سنويا، وده كان معدل مرتفع بالقياس للحجم الاقتصادي المصري. التراجع الحادث حاليا نتيجة انه تصنيف بيئة الأعمال والتصنيف السيادي لمصر تراجع وتراوح ما بين بي وسي وفق المؤسسات التقييم الدولية، بالإضافة إلى أنه حالة الترقب اللي دايما المستثمر الأجنبي بيكون عليها لما يكون في تغير سياسي كبير مقبل عليه الدولة اللي هو بيعتزم الاستثمار فيها. أعتقد أنه الفترة المقبلة ممكن تشهد فيما بعد الانتخابات الرئاسية وإعلان البرنامج الانتخابي وإعلان بعض المشاريع وثبوت جودة الأفكار دي وصلاحيتها للتنفيذ بتوفر تمويل مناسب وتوفر دعم داخلي وخارجي من دول الخليج ودول الدول الغربية، قد يعود للاستثمار لاقتناص الفرص زي ما قال سعادة السفير، انه بدا يبقى فيه تحول من الدفاع الى الهجوم، ان احنا بقينا بقت الحكومة المصرية بتسوق مصر كفرصة للاقتناص في مجالات متعددة حاليا ما قبل الانطلاقة المتوقعة إن شاء الله.
نعم.
على صعيد العلاقة بشكل عام مع دول الخليج، المسألة لا تختصر بس على المساعدات، يعني الميزان التجاري قد يلعب دور مهم جدا في أنه يشجع الصناعة المصرية، بأنه في لو تم ربط ما بين الاقتصاد المصري والاقتصاد الخليجي وفق ما تم تسريبه من أنباء عن اتحاد ما أو علاقة ما أو اتفاقات قد تصل ترقى إلى حد انضمام مصر إلى مجلس التعاون الخليجي، أيا كان شكل العلاقة هينعكس على كل مجالات التعاون، سواء الاستثمار سواء المساعدات سواء حجم العمالة المصرية اللي هناك والتحويلات المصريين في الخارج في دول الخليج تحديدا، وده طبعا هينعكس ايجابا على المؤشرات الاداء الخارجي المصريه اللي هي بالفعل حاليا متراجعه.
نعم، على ذكر تحويلات المصريين في الخارج، هناك ربما حقيقه وهي ان هناك تحويلات وصلت سمير الى مصر بالفعل، ولكن لم يتم ربما الحديث عنها او التطرق والوقوف عند اهميه التحويلات بالنسبه للنهوض بالاقتصاد اليوم.
يعني الحقيقه لا اريد ان ابالغ في الحديث عن مصر حتى لا يقال هوايا مصري. الحقيقة يعني في أحد كتابات الكاتب الكبير اللبناني الأستاذ مناح الصلح يقول أن مصر هي الأساس جغرافيا وسياسيا واستراتيجيا في المنطقة العربية، وكل الدول العربية الباقية هي قرى بالمقارنة مع مصر. لذلك أريد أن أصل إلى شيء مهم، يجب عدم التقليل من أهمية مصر ودورها حتى ولو كانت مصر في أزمة. اليوم لاحظنا تماما أن هنالك، كما تفضل سعادة السفير، أن هنالك عودة للدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، لكن مصر ليست علاقاتها التاريخية متوقفة فقط على المساعدات الأمريكية والأوروبية، لأن المساعدات الأمريكية بحد ذاتها ليست ضخمة كما هي موجودة، وبالتالي ليس هنالك فقط يعني الاتكال على دول الخليج. طبعا الاتكال الأساسي هو على الشعب المصري وقوته العاملة، لكن هنالك دول عربية أخرى مهمة جدا يجب أخذها بعين الاعتبار، ودول أجنبية كانت لمصر علاقات تاريخية معها.
هل يعني تود هنا تشير هنا إلى الاتفاق الذي حدث مؤخرا مع الأردن والعراق؟
بالتأكيد، لأن العراق سوق مهمة جدا، والعراق اليوم يبدأ تحديث كل شيء من الأول من البداية، ومصر ليست بحاجة لمليارين أو 3 مليارات كقروض من دولة مثل قطر أو غيرها، لأن هذا شيء ممكن أن يسده ببساطة المصريين العاملين بالخارج حتى ولو كانوا عمال صغار. إذن يجب أن لا نتوقف عند هذا الموضوع. فأعتقد أن مصر قد تجاوزت المحنة، الخطر الأساسي، خصوصا بعد سنة من حكم، يعني لا أريد أن أدخل في تصنيفات، أرجع مصر كثيرا إلى الوراء وأوصلها إلى شفير الهوية الاقتصادية بغض النظر عن رأي البعض بذلك أو غيره. فمصر ليست ممكن أن تنجح وأن تنتقل إلى مرحلة أخرى نتيجة المساعدات التي تقدم من الأشقاء، سواء على صعيد مساعدات أو هبات أو غيرها، لكن على صعيد المشاريع المشتركة، على صعيد التحرك وتشغيل المؤسسات والشركات المصرية التي لها الخبرة في جميع الميادين، وأثبتت ذلك خلال سنوات كثيرة، سواء في العراق حيث الشركات المصرية الكبيرة، ونتذكر المقاولون العرب، ونتذكر شركات أحمد عثمان وغيرها في المنطقة العربية وخارج المنطقة العربية وفي إفريقيا. إذن الوضع المالي المصري اليوم هو أفضل، وهنا أريد أن أعود للمداخلة وأستغربها أن تأتي من رجل عسكري كالمشير عبد الفتاح السيسي، الذي لا أعرف عنه الحقيقة شيئا، ولا أريد أن أتنطح وأقول أنه معه الحق أو ليس لديه الحق أو قام انقلاب أو، لكن الذي حصل أو أن تحدث أمام الكوادر المسؤولين في القوات المسلحة عن صعوبة الوضع العسكري، إذن أراد أن يحمل الجميع مسؤولية الاقتصاد المصري ومسؤولية النهوض بالاقتصاد المصري. إذن مصر اليوم تتجه، كما ألاحظ أنا من الفريق الذي كان في الحكومة السابقة، وهو فريق اقتصادي مشهود له بكفاءته. نعم، لقد قدموا مشاريع كثيرة في وقت المحنة، ونتذكر الحزمتين من المشاريع التي قدموها والمشاريع العديدة التي طرحوها لجذب الاستثمارات، سواء كانت خليجية أو غير خليجية، وتجاوب الشركات النفطية العالمية مع المشاريع التي بدأت تطرح. أعتقد أن هنالك بدايات لتحسين الأمور في مصر، لكن كما تفضل سعادة السفير والخبير الأستاذ ضبع، أن هنالك يجب أن تكون استراتيجية جديدة، استراتيجية حديثة تتماشى مع الواقع العالمي الحالي. يظل مصدر الخطر برغم أي شيء عندما يكون عدد العاطلين عن العمل مرتفع بنسبة كبيرة، فهذا شيء يشكل خطر، وعندما ربما يكون هنالك زيادة كبيرة في إنشاء وتشييد المساكن الاجتماعية والشعبية للقضاء على العشوائيات كما تسمونها والبؤرات التي تشكل خطر. فأعتقد أن هنالك تقدم مهم. أنا ألاحظ بأن مصر اليوم في الاستراتيجية الجديدة تجنح نحو تنويع شراكاتها في العالم، وهذا شيء مهم جدا فيما إذا نجحت فيه الحكومة والحكم المقبل أيا كان على رأس هذا الحكم وهذه السلطة.
نعم، إذن ربما العلاقات الخارجية والاستثمارات الخارجية وما تمتلكه مصر من إمكانيات ومقومات